السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد وفي هذا المجلس الذي نتواصل إياكم في مدارسة ما نجتمع لأجله في هذه الدورة، دورة بناء التأصيلية. كنا ولا نزال في باب صفة الصلاة، في باب صفة الصلاة، وهذا من الأبواب المهمة جدا، لأن المسلم والمسلمة يصلي لربه في اليوم 5 صلوات مكتوبة، بخلاف الصلوات النوافل التي يسر الله له ما شاء منها. وكما ذكرنا أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. والمتابعة معناها أن تكون العبادة وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا يدعو الإنسان المسلم والمسلمة إلى أن يتفقه في معرفة صفة العبادات، يتعلم كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، وهكذا، حتى تكون عبادته صحيحة ومقبولة عند ربه جل وعلا. وقفنا المؤلف أو عند قول المؤلف رحمه الله في المتن: ويسن جهر إمام، كذا قلنا لا، ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأول مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه، ويخير منفرد ونحوه. هذه الجملة تتعلق بمسألة وهي حكم جهر المصلي بالقراءة، حكم جهر المصلي بالقراءة. وأظن أشرنا إليها أيضا وقلنا إن المصلي لا يخلو من أحد 3 أحوال: الحالة الأولى أن يكون إماما، فإن كان المصلي إماما فإنه يشرع له الجهر بالاتفاق، يشرع له الجهر بالاتفاق. ودليل ذلك ما عرف وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بقومه وكان يجهر بالقراءة الصلوات الجهرية، المقصود الصلوات الجهرية، كان يجهر بهم وكانوا يسمعون قراءته صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقلوا ماذا كان يقرأ. فهذا على الجمهور، على مذهب الجمهور، أنه يستحب الجهر فيما يجهر به من الصلاة. الحالة الثانية أن يكون المصلي مأموما. فما حكم الجهر في حقه؟ الجواب: لا يجهر بشيء، لا من التكبير ولا من التسميع، يعني قول سمع الله لمن حمده، ولا بشيء من القراءة، ولا بشيء من القراءة، لعدم الحاجة إلى ذلك، ولأنه لو جهر لبس على غيره، وهذا مشاهد. المصلي حينما يصلي في المسجد ويقوم بجوارك إنسان يرفع صوته، تجد أنه يشوش عليه ويلبس عليك في قراءتك وأذكارك في الركوع والسجود والقيام وفي غير ذلك. ورد في هذا حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: كلكم يناجي ربه، ولا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، ولا يرفع أو لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. وهذا الحديث رواه بسند صحيح، وهو دليل على ما ذكرنا في هذه المسألة، أن المأموم ماذا يفعل؟ هل يجهر أو يسر؟ لا يجهر، نعم، المأموم بالقراءة، نعم. الحالة الثالثة أن يكون المصلي منفردا، أن يكون المصلي منفردا، مثل المرأة التي تصلي في بيتها أو الإنسان المعذور الذي يصلي في بيته بسبب المرض أو غير ذلك من الأعذار، وهذا حينما يصلي الصلاة الجهرية هل يسر أو يجهر؟ قال المؤلف لاحظ، ولهذا لو رجعنا إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى نجد أنه دمج يعني هذه الأحوال الثلاثة، وإنما نحن فصلناها من باب التوضيح. لو رجعنا إلى كلام المؤلف قال ويسن جهر إمام، هذه الحالة الأولى. ثم المأموم ماذا قال؟ ويكره لمأموم. ثم قال بعد ذلك ويخير منفرد ونحوه. وهذه ذكر الأحوال الثلاثة، ذكر الأحوال الثلاثة. فالمنفرد يخير، يعني الصلوات الجهرية إذا صلت المرأة صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر فهي، أو كذلك الإنسان الذي يصلي لوحده فهو مخير، إن شاء سر وإن شاء جهر، يفعل ما هو أخشع له، ما هو أخشع له وأحضر لقلبه، لأن هذا هو مقصود الصلاة. ولهذا سئلت عائشة، الدليل على هذا أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ سئلت هذا السؤال، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت رضي الله عنها كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقرآن وربما جهر، ربما أسر بالقرآن وربما جهر. فقال السائل الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح. وأيضا حديث أبي هريرة قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يرفع طورا ويخفض طورا، يرفع طورا ويخفض طورا. والحديث رواه أبو داود بسند حسن. فإذا يفعل المصلي هنا ما هو الأخشع لقلبه والأحضر في مسألة الجهر أو الإسرار. هنا قول المؤلف رحمه الله ويخير منفرد ونحوه، ماذا يعني بقوله ونحوه؟ الجواب يشير المؤلف بقوله ونحوه إلى صورة المسبوق الذي يقوم بقضاء ما فاته بعد سلام الإمام. يعني الإنسان المأموم، صورة المسألة، انتبه معي، صورة المسألة هذا رجل دخل مع الإمام في صلاة المغرب، دخل مع الإمام في صلاة المغرب وقد فاتته ركعتان، يعني أدرك الركعة الثالثة، فهو الآن صلى ركعة مع الإمام، بقي له كم؟ بقي له ركعتان. فإذا سلم الإمام وقام للركعة الثانية هل يجهر أو ما يجهر؟ هذا هو المقصود، هذا ملحق بالمنفرد، حكم المنفرد. إذن هذا هو المقصود، هذه صورة قول المؤلف ونحوه فيخير منفرد ونحوه، ويخير منفرد ونحوه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله المسألة التي تليها وهي المسألة العاشرة في هذا الباب، قال ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه. هذه الجملة تشير إلى مسألة معنو لها، فنقول المشروع قراءته في الصلوات الخمس، المشروع قراءته في الصلوات الخمس، يعني ماذا يشرع للمصلي أن يقرأ في هذه الصلوات الخمس؟ طبعا وهذا على يعني على وجه الاستحباب، الكلام في الاستحباب، وإلا لو قرأ ما شاء فهو صحيح، تقرأ ما تيسر من القرآن، بل لو لم يقرأ شيئا فصلاته صحيحة، إذا لو اقتصر على الفاتحة فالصلاة صحيحة، لكن الكلام هنا في المستحب، إذا كان المصلي يصلي ماذا يستحب له أن يقرأ؟ يقول المؤلف أجاب عن هذا السؤال، قال يقرأ بعدها، الضمير يعود على ماذا؟ بعدها ما هي؟ نعم الفاتحة، نعم صحيح، بعدها يعني الفاتحة، يعني إذا فرغ من سورة الفاتحة يقرأ في الصبح من طوال المفصل، صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، والباقي الباقي كم الآن؟ الرباعيات، الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أوساطه. ما هو المفصل؟ هو من سورة قاف إلى سورة الناس، وبعضهم يعد من الحجرات إلى سورة الناس. سمي بهذا لكثرة الفواصل، لأن السور تكون قصيرة فتكثر الفواصل بين السور. هذا هو المفصل. وهذا المفصل يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: طوال وأوساط وقصار. فالطوال تبدأ من قاف أو من الحجرات إلى سورة النبأ، إلى سورة النبأ، هذا طوال المفصل. ومن سورة النبأ عما يتساءلون إلى سورة إيش؟ الضحى، إلى سورة الضحى، هذا من أوساط المفصل. ومن الضحى إلى الناس، هذا من قصار المفصل. والدليل على هذا التقسيم ما رواه سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. فقال سليمان يحكي صفة صلاة هذا الرجل الذي يعني نعته أبو هريرة بأنه أشبه إنسان صلى خلفه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سليمان عن هذا الرجل: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الإقرين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل. واضح؟ كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطول المفصل. والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. وفي الظهر والعصر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي لفظ: يسبح اسم ربك، يسبح اسم ربك الأعلى. وفي العصر نحو ذلك، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. والحديث رواه مسلم الصحيح، حديث رواه مسلم الصحيح. وقد وردت أحاديث كثيرة في صفة ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، يعني ماذا كان يقرأ في الظهر، وماذا كان يقرأ في العصر، وفي المغرب، وفي العشاء. في هذا حديث كثيرة اعتنى بجمعها جماعة من أهل العلم، فالعلامة ابن القيم في زاد المعاد، والشيخ العلامة الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجمع ذلك، من أجمع من جمع هذا، كتاب مجلد مؤلف في هذا اسمه جامع أحاديث وآثار القراءة في الصلاة، جامع أحاديث وآثار القراءة في الصلاة للدكتور إبراهيم العبيد، وهو كتاب مطبوع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. هذه الجملة تتعلق بركن من أركان الصلاة وهو الركوع، وهذا هو المسألة الحادية عشرة في هذا الفصل. ركن الركوع، ركن الركوع، وهذه المسألة فيها ثلاثة فروع، هذه المسألة فيها ثلاثة فروع. انتبه من خلال كلام المؤلف، لكن نحاول أن نوضح ونبين كلام المؤلف رحمه الله، ونذكر الدليل عليه من السنة. الفرع الأول: صفة الانتقال إلى الركوع، صفة الانتقال إلى الركوع قولا وفعلا، يعني كيف ينتقل الإنسان من القيام إلى الركوع، من جهة القول ماذا يقول، ومن جهة الفعل ماذا يفعل. فأما القول فالانتقال يكون بالتكبير، وهذا في كلام المؤلف قال: ثم يركع ماذا؟ مكبرا، يعني مكبرا هذه كيف تعرف؟ حال يعني حال من الفاعل يعني حالة كونه مكبرا فينتقل يقول الله أكبر ويركع. وهذا في حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يركع. والحديث متفق عليه. هذه الصفة القولية. وأما الفعل فيسن له رفع اليدين. يسن هنا هذه من المواضع التي ترفع فيها اليدان. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عدو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. والحديث متفق عليه أيضا. إذن هذا الفرع الأول في هذه المسألة وهي صفة الانتقال إلى الركوع. كيف ينتقل إلى الركوع قولا وفعلا؟ القول يكبر والفعل يرفع يديه. وهذا ورد في كلام المؤلف وهذا انتبه إذا رجعنا إليه قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه. هذا الآن الانتقال إلى الركوع. الفرع الثاني إذا وصل إلى الركوع ولهذا نقول المشروع في هيئة الركوع. هذا هو الفرع الثاني في هذه المسألة المشروع في هيئة الركوع. وبيان ذلك ما هو المشروع في هيئة الركوع عدة أمور. الأمر الأول وضع اليدين على الركبتين. قال المؤلف هنا ثم يضعهما يعني يديه على ركبتيه. اليدان توضعان على الركبتين وهذا ثابت بالسنة القولية والفعلية. ثابت أن يسلم قولا وفعلا. في حديث سعد بن أبي وقاص قال أمرنا أن نضع أيدينا على الركب يعني في الركوع. الحديث متفق عليه. والفعل نقله غير واحد في حديث وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظر إليه صلاته والشاهد ذكر صفة صلاته قال قال لما ساق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركع ووضع يديه على ركبتيه. ثم ركع ووضع يديه على ركبتيه. نعم واضح يا اخوان. والسنة التمكين يعني هنا ايضا اضاف على قضية هيئة الركوع لا يكتفي بالوضع المباشر فقط وانما يمكن يديه من ركبتيه. واضح ايش معنى التمكين؟ نعم يمكن يديه من ركبتيه. والدليل على هذه الصفة حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. والحديث في البخاري وفي بعض أنفاضه وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما يدل على تمكين يدل على تمكين اليدين من الركبتين. تمكين اليدين من الركبتين. واضح أخوان. هذا الأمر الأول في هذا الفرع وهو ماذا قلنا في هذا الفرع؟ عنوان له المشروع في هيئة الركوع. انتبه يا أخوان هذا من العلم النافع الذي يقرص عليه ويعبد عليه بالمواجب. أما الإنسان يصلي لأن الصلاة هي أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه ومن أعظم ما يكون أن يكون الإنسان يؤديها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على السنن. نعم فضلا عن الواجبات والأركان والشروط. هذا الأمر الأول في هيئة الركوع. الأمر الثاني تفريج الأصابع يعني إذا وضعت يديك على ركبتيك وقبضت مكنتهما هل تكون الأصابع مضمومة ولا مفرجة؟ الجواب مفرجة يعني لا تكون متراصة الأصابع وإنما تكون مفرجة يعني مفرقة. واضح. وهذه سنة في هيئة الركوع دل عليها حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وهذا نص عليه المؤلف في المتن، قال يضع ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يعني تكون الأصابع مفرجة. هذا الأمر الثاني في هذا الفرع. الأمر الثالث في المشروع في هيئة الركوع استواء الظهر، يعني إذا ركعت يكون ظهرك مستويا، وهذا نص عليه المؤلف، رجفي الأصابع ويسوي ظهره، يعني يكون الظهر مستقيم ليس مرتفعا إلى الأعلى وليس نازلا إلى الأسفل، وهذا دل عليه حديث ثابتة منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك كان إذا ركع لم يشخص بصره ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. الحديث رواه مسلم في الصحيح. ورد في بعض الأحاديث حديث وارثة بن معبد أنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، يعني لو صب عليه الماء لاستقر، لأنه مستقيم ليس فيه ارتفاع وليس فيه انخفاض. وهذه سنة في هيئة سنة مشروعة في هيئة الركوع. واضح يا أخوان؟ الصفة هذه واضحة، لأن بعض الناس يلاحظون أنه إذا يعني رفع يجد أنه يعني رافع رأسه قليلا، أو بعضهم ينزل رأسه عن الاستواء، وهذا خلاف السنة. الصلاة صحيحة، لكن السنة أن يكون الظهر مستقيما في هيئة الركوع. الأمر الرابع في هيئة الركوع المجافاة. المجافاة، ايش معنى المجافاة؟ يعني يفرج ويباعد بين يديه عن جنبيه، يعني وانت راكع لا تكون لا تجعل يديك ملتصقة بجنبيك. تلاحظ بعضهم إذا ركع يكون يديه اليدان والمرفقان ملتصقة بالجنب، اليد اليمنى بالجنب الأيمن واليد اليسرى بالجنب الأيسر، هذا خلاف السنة. السنة هذا أن تفرج، يعني يكون تباعد يديك عن جنبيك، واضح؟ هذا هو المقصود بهذه السنة، وهذه ثابتة أيضا في أحاديث، منها حديث أبي حميد قال يحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم ركع ووضع يديه على ركبتيه كأنه قادر عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. والحديث في السنن بسند صحيح. واضح يا أخوان؟ إذن الخلاصة، المشروع في هيئة الركوع أربعة أمور. المشروع لك أيها المصلي في هيئة الركوع أربعة أمور. الأول يدين على الركبتين وتمكينهما، وضع اليدين على الركبتين وتمكينهما. الثاني التفريج بين الأصابع، وضع اليدين على الركبتين مفرجتين. الثالث استواء الظهر. الرابع المجافاة. وعرفنا ما معنى المجافاة، يعني يفرج ويباعد بين يديه عن جنبيه، ولكن هذا الرابع هذا مشروط بعدم الأذية، هذا في صلاة الجماعة نقول يقيد بعدم الأذية، أما لو تسبب في إيذاء من جنبه من هو بجوارك فهنا نقول لا تؤذي من هو بجوارك. نعم، واضح يا أخوان؟ طيب، ثم الفرع الثالث في الركوع المشروع في ركع الركوع. الآن نزل الفرع الثاني، هذا في الهيئة الفعلية، وعرفنا أن المشروع أربعة أمور، لكن ما هو المشروع في الذكر؟ الآن الفعل بقي علينا القول، ماذا يقول؟ يقول المؤلف ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. فالمشروع وهذا واجب أن يقول المصلي في الركوع سبحان ربي العظيم، وهذا في أحاديث كحديث خليفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، الحديث في مسلم. ورد في حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت تسبح باسمك رب تسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هذا حديث رواه أحمد وابن السنن لكن في سنة من بعد. نعم، هذا المؤلف اقتصر على هذا الذكر في الركوع. وردت أذكار أخرى ثابتة عن المسنن تنظر في نظامها من كتب أهل العلم مثل ما ذكرنا في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله أو في غيره من المراجع. يقول مثلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وغير ذلك مما ثبت في السنة. والمشروع للإنسان أن ينوع ويأتي بما ورد، أن ينوع ويأتي بما ورد، وهذا من أسباب الخشوع وحضور القلب، وأيضا فيه المحافظة على السنة وإحياء السنة. نعم. وأما التثليث، نعم طيب لا نجيب أعلى الكمال. المؤلف ذكر أدنى الكمال، أدنى الكمال ثلاث، يعني عندنا في التسبيح ثلاث مراتب. المجزئ أولا، المجزئ مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وهذا الثلاث وردت في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه. إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه ولكن في سنده انقطاع، ولكن يؤيد ذلك أنه وارد عن سبعة من الصحابة. وهذا الأمر إذن له أصل، له أصل، وهو وروده عن جماعة من الصحابة. ذكر بعض أهل العلم الذين تتبعوا المأثور في هذا من كتب السنة المتفرقة، السنن والمصنفات وغيرها، بلغ سبعة من الصحابة أنه ورد عنهم أن أدنى الكمال ولا تسبيحات في الركوع. نعم، هذه مسألة ستاتي تسأل عن المجافات في المرأة، هل المجافات خاصة بالرجل أو تعم الجنسين؟ هذه ستاتي في كلام المؤلف، ستاتي إن شاء الله في آخر كلام المؤلف ونتحدث عنها هنا. طيب، زيادة وبحمده هذه وردت في بعض الأحاديث لكنها معلولة عند أهل العلم، عند المحدثين علوها من جهة الثبوت. وأيضا المشروع في ذكر الركوع هو سبحان ربي العظيم ويزيد ما ورد، ويزيد ما ورد. وأعلى الكمال عشر كما ذكر ذلك بعض الفقهاء، وورد هذا أيضا عن أنس بن مالك قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر صلاة في صلاة رسول الله من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قالوا فحزرنا ركوعه عشر تسبيحات وسجوده عشر تسبيحات. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وفي سنده بعض. طيب، هنا مسألة يسأل عنها بعض الناس وهي مسألة مفيدة، وهي هل يجوز للإنسان أن يأتي بألفاظ لم ترد في هذا الركن، ركن الركوع؟ الجواب نعم، إذا كانت من ألفاظ التعظيم والإجلال. واضح يا أخوان؟ الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه وتعالى. فمقام الركوع مقام تعظيم لله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أنه إذا أتى المصلي بشيء من ألفاظ التعظيم والإجلال فهذا مقام، لأنه يقول تعظم بيده. فالأفضل أن يأتي الإنسان بما ورد، لكن لو جاء بألفاظ أو ذكر أو قول لم يرد لكنه يدل على التعظيم فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لأن المقام مقام تعظيم كما نص عليه هذا الحديث. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بالركن، ركن الركوع، وهي المسألة 11. وذكرنا أن هذه المسألة تتضمن ثلاثة فروع. الفرع الأول صفة الانتقال إلى الركوع قولا وفعلا، والفرع الثاني المشروع في هيئة الركوع، وذكرنا كم أمر؟ ذكرنا أربعة أمور، ذكرنا أربعة أمور، نعم أحسنت، أربعة أمور مشروعة في هيئة الركوع، والفرع الثالث المشروع في ذكر الركوع، في ذكر الركوع. ثم قال المؤلف رحمه الله، انتقل إلى ركن آخر، قال: ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا: سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه: ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، ومأموم: ربنا ولك الحمد فقط. هذا انتقل الآن إلى ركن جديد، ولهذا نجعلها المسألة 12: الرفع والاعتدال من الركوع. الرفع والاعتدال من الركوع. وهذه المسألة فيها عدة فروع بناء كما ذكره المؤلف، نمشي على كلام المؤلف. الفرع الأول صفة الرفع من الركوع. صفة الرفع من الركوع، يعني الآن إذا رفع رأسه من الركوع ماذا يفعل؟ الجواب: يرفع يديه. يرفع يديه، هذا من المواضع التي ترفع فيها اليدان، بحديث ابن عمر السابق كان يرفع يديه حذو من كديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. واضح يا أخوان؟ وذكر هذا المؤلف، قال: ثم يرفع رأسه ويديه معه، يعني أنه إذا ارتفع يرفع أيضا اليدان، يرفع يديه كذلك. الفرع الثاني الذكر المشروع أثناء الرفع، يعني إذا رفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ يقول المؤلف قائلا: سمع الله لمن حمده. يقول: سمع الله لمن حمده، هذا هو الذكر المشروع في هذا الموضع. وثبت هذا في حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفة الصلاة ثم قال: ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع. واضح يا اخوان؟ هذا هو المشروع هنا الان في الانتقال، ما بعد قام، في حالة الانتقال من ماذا الى ماذا؟ من الركوع الى الاعتدال. في هذه في هذا الوقت اثناء رفعه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. طيب، الفرع الثالث: من هو الذي يشرع له الاتيان بهذا الذكر؟ يعني هذا الذكر الذي قلنا سمع الله لمن حمده، هل يشرع لكل مصل او يشرع للبعض دون البعض؟ الجواب: هذا الذكر، نعم، أيوة، نعم، نعم، نقول هذا الذكر يأتي به الإمام والمنفرد دون المأموم، يشرع للإمام والمنفرد دون المأموم. على الأقرب والأظهر والأرجح، والمسألة محل اجتهاد بين أهل العلم. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والحديث متفق عليه. وجه الدلالة أن هذا الحديث يقتضي أن يكون قول المأمومين ربنا ولك الحمد عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده بغير فصل، لأن الفاء للتعقيب. الفاء إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، أن قبل قال إذا كبر أكبروا. هنا ما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا مثله ثم قولوا، لا، قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا مباشرة عقبه تعقيب المباشر ماذا؟ ربنا ولك الحمد. وهذا يدل، استدل بهذا أهل العلم على أن المأموم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده فإنه يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد، ولا يأتي بهذه الكلمة. واضح يا أخوان؟ نعم. إذن هذه الكلمة هي للإمام والمنفرد دون المأموم. طيب، الفرع الرابع الذكر المشروع بعد الاعتذار من الركوع. يعني إذا استوى قائما فما هو المشروع في حقه من الأذكار؟ الجواب يقول كما ذكر المؤلف، قال وبعد انتصابه، يعني أن هذا الذكر يكون بعد تمام انتصابه قائما، إذا قام واستتم قائما فإنه يأتي بهذا الذكر ربنا ولك الحمد. وهذه الصيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة، أربع صفات: صيغة ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وكلها ثابتة في صحيح البخاري، كلها ثابتة في صحيح البخاري. فماذا يأتي الإنسان يقول أيها، يقول أي هذه الصيغ؟ نعم نعم، أحسنت أحسنت، نعم، ينوع ينوع، يعني مرة يقول ربنا لك الحمد بدون واو، الصلاة الثانية ربنا ولك الحمد، وفي صلاة اللهم ربنا لك الحمد، وفي صلاة اللهم ربنا ولك الحمد، وهكذا بناء على القاعدة التي ذكرناها، العبادات الواردة على وجوه متنوعة يسن أو يشرع الإتيان بها على هذه الوجوه. نعم، هذا الذكر. وأيضا الذكر الآخر كما قال المؤلف بعد ذلك: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا الحديث ثابت في الصحيح من حديث أبي سعيد وغيره، لكن اللفظ الذي ذكره المؤلف في الحقيقة لم أقف عليه، يعني بعد مراجعة كتب السنة في الذكر في هذا الموضع، يعني هذا الذكر ورد من حديث أبي سعيد وعبد الله بن أبي أوفى وحديث عبد الله بن عباس وحديث علي رضي الله عنهم جميعا. هذه الأحاديث جميعا وردت السماوات مجموعة والأرض مفردة، كل هذه الأحاديث من السماوات والأرض، وفي بعضها من السماوات ومن الأرض. السماوات تكون مجموعة والأرض مفردة، وهذا بخلاف ما ذكر المؤلف أنه ذكر السماء مفردة، وهذا لم أقف عليه في هذا الموضوع. نعم ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن أوفى السماع بالإبرار، لكن ليس فيه أنه كان يقول ذلك في هذا الموضع. ولهذا يعني هنا ينتبه إلى أنه في هذا الذكر يحرص على، طبعا لأن هذه الألفاظ توقيفية، هذه الألفاظ توقيفية يراعى فيها ما ورد على الصفة الواردة، فيأتي بالسماوات مجموعة وبالأرض مفردة، اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض، أو من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. واضح يا أخوان؟ نعم. وأيضا هناك ألفاظ أو أذكار أخرى في هذا الموضع كقول أهل الثناء والمجد، فإن أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي مما منعت ولا أنت ذا الجد منك الجد. أيضا ما ورد في هذا ما جاء في حديث رفاعة بن رافع قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم؟ قال الرجل انا. فقال صلى الله عليه وسلم رايت بضعه وثلاثين ملكا يبتدعونها ايهم يكتبها اولا، رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، والحديث في صحيح البخاري. وإذا ورد في حديث حذيفة أنه يقول هنا في هذا الموضع لرب الحمد لرب الحمد، نعم لرب الحمد لرب الحمد. إذن أيها الإخوة، الركوع مقام تعظيم وإجلال، والسجود مقام دعاء وتضرع، وهذا الموضع الذي هو بعد الركوع بعد الرفع من الركوع مقام حمد وثناء. واضح؟ وهكذا الصلاة روضة من رياض الأنس بالله، ولهذا لو طهرت القلوب وتعلقت بعلام الغيوب فكان الإنسان في صلاته له شأن آخر في عالم آخر، لأنه يناجي ربه. الصلاة كما هي اسمها صلة بين العبد وربه، ومن مثلك أيها المخلوق ما تشاء أن تتصل بالله أن تتوضأ وتكبر، بخلاف ملوك الدنيا كان لو أردت أن تقابل ملك من ملوك الدنيا كان هذا من أصعب ما يكون، تحتاج إلى وساطات وشفاعات ومواعيد، وربما يتيسر وربما لا يتيسر، لكن ملك الملوك يقابلك متى تشاء وفي أي وقت ما لم يكن وقت موقات منه. فهذا من فضل الله عز وجل، الإنسان يتصل بربه ويناجي ربه، وكذلك ينوع في هذه الأذكار ويستحضر مثل هذه المعاني، مقام التعظيم والإجلال وما يقوم بالقلب من الرهبة والهيبة، ثم إذا رفع من الركوع يستحضر مقام الحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على عظيم نعمه وكبير مننه التي لا تعد ولا تحصى، أن الإنسان مهما فعل ومهما قال ومهما بذل فلا يوازي هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي السجود أقرب ما يكون العبد من ربه، فيسيح ويخضع ويخشع متضرعا طالبا لحاجاته وراغبا في مواهب الله وهباته. فهذه المعاني يعني ينبغي أن نستحضرها في صلاتنا، ولهذا حضرت القلوب في الصلاة كما ذكرت كان للصلاة شأن آخر، تغيرت أحوالنا و كلامنا وهيئاتنا بسبب هذه الصلاة. طيب كم ذكرنا من فرع هنا الآن في هذه المسألة؟ المسألة هذه الثانية عشرة قلنا الرفع والاعتدال من الركوع، وتتضمن هذه المسألة عدة فروع. الأول صفة الرفع من الركوع، والثاني الذكر المشروع أثناءه، ثم من يشرع له الإتيان بهذا الذكر، والذكر الرابع نعم أحسنتم الذكر الرابع الذكر المشروع بعد الاعتدال من الركوع اللي هو هذا نعم. طيب الخامس الآن، الخامس الفرع الخامس ما يشرع للمأموم من هذا الذكر، ما يشرع للمأموم من هذا الذكر. وإنما أفردت هذا بفرع أو بفرع خاص بناء على كلام المؤلف. انتبه، لو رجعنا إلى كلام المؤلف فإنه لما أتى بالذكر ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، قال لك ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن المأموم لا يقول شيئا إلا هذه الجملة فقط اللي هي ربنا ولك الحمد. فالمأموم خلف الإمام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فالمأموم يرفع ويقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد. هل يزيد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهلكتنا إلى آخره من هذا الوارد؟ الجواب على كلام المؤلف لا، ولهذا أكد ذلك بقوله فقط يعني لا يزيد. فالمأموم يكتفي بهذه الجملة فقط ربنا ولك الحمد، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا قول مرجوع، هذا قول مرجوع، وما ذكروه من دليل لا يدل عليه. والراجح صحيح أن المأمومة غيره يقول كما يقول الإمام والمنفرد، المأموم يقول كما يقول الإمام والمنفرد اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء ذات الثناء والمجد حق ما قال العبد إلى آخره. واضح يا اخوان؟ نعم نعم. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ لا هذه نعم احسنت، بعضهم يقول ربنا ولك ربنا لك الحمد والشكر، لا هذا غير وارد، التزام هنا من بعض الناس يصلين نسمع ويقول ربنا لك الحمد والشكر، فهذه غير وارده ولا تلتزم، فلا يقولها المصلي، لا يقولها المصلين. الركوع قلنا لأن الحديث أن الركوع تعظم فيه الله، وهنا يأتي بما نرى، لكن لو قصدت لأن هل يزيد بعد هذا الذكر الوارد؟ نعم هذا محل تأمل، يعني قلت لو كان في باب الحمد والثناء هذا محل تأمل على الواضح. طيب المشروع هنا يا اخوان ايضا المشروع إطالة هذا الركن، إطالة هذا الركن، وهذا مما الحقيقة يخطئ فيه كثير من المصلين، وأيضا يلاحظ على بعض الأئمة وفقهم الله، مما يلاحظ ويؤخذ على بعض الأئمة أنه يخفف هذا الركن جدا، وهذا خلاف السنة. يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني من طول قيامه نقول أنه نسق طيب قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بعد السجدتين ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. الحديث رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في صحيحه. طيب ثم انتقل إلى الركن الذي يليه وهو ركن السجود، وهذه المسألة الثالثة عشرة. قال المؤلف رحمه الله: ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه وبطنه عن فخذيه، وتفرقة ركبتيه سبحان ربي الأعلى، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. هذه الجملة في ركن السجود، وهذه المسألة الثالثة عشرة، وهي أيضا تتضمن فروعا. الفرع الأول صفة الهوي للسجود أو النزول إلى السجود، وماذا يقدم من أعضائه، يعني إذا هوى ساجدا ماذا يقول وماذا يفعل. أما القول فيكبر كما قال المؤلف: ثم يكبر ويسجد، ثم يكبر ويسجد، وهذا ثابت في حديث أبي هريرة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، والحديث متفق عليه. هل يرفع يديه هنا؟ المؤلف ذكر ذلك أو لا؟ لم يذكر، وهو الأظهر. والمسألة أيضا محل اجتهاد بين أهل العلم، فبعضهم يرى أن ترفع اليدان هنا، وبعضهم لا يرى ذلك، وهي محل اجتهاد، والمسألة أيضا النظر فيها قوي. ولعل الأظهر الله أعلم أنه لا يرفع يديه، ومن رفع يديه فلا تثريب عليه، فهذا قول جماعة من أهل العلم، وهو الذي أرجحه علامة الشيخ الألباني رحمه الله في سياق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك عن بعض الصحابة. طيب، هذا من حيث القول. من حيث الفعل، المؤلف يقول: ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، يعني الترتيب. ماذا يقدم أثناء السجود؟ هل يقدم الركبتين أو يقدم اليدين؟ هذه مسألة مشهورة قال فيها الخلاف، وألفت فيها مؤلفات، وصنفت فيها مصنفات، وورد فيها حديثان متقابلان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فهذا نص أنه يقدم اليدين أو الركبتين. اليدين، يعني تقدم يديك أولا. والحديث الثاني حديث وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. والكلام في هذا طويل، ولهذا حقيقة لو رجعت إلى كلام ابن القيم في زاد المعاد تكلم بكلام طويل عن هذه المسألة، وكما ذكرت أطال فيها أهل العلم قديما وحديثا، وأفردها بعض المعاصرين في مؤلفات الشيخ أبي إسحاق الحويني، الشيخ المحدث المصري الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه، ألف كتابا في هذه المسألة، وانتصر بشيخه بقول شيخه الألباني: فإنهما يريان أن تقدم اليدان، تقدم اليدان. بينما ذهب جماعة أيضا من أهل العلم في العلامة ابن القيم، ونصر ذلك نصرا مؤزرا في زاد المعاد، أن تقدم الركبتان، وتبع على ذلك مشايخنا المعاصرين هنا. وعلى كل الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، فالمأثور من المرفوع نتكلم فيه. حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر كلاهما نتكلم في ثبوتهما، فالمرفوع ليس فيه شيء ثابت يعتمد عليه. وفي الموقوف ثبت عن عمر أنه قدم ركبتيه، وصح عن ابن عمر أنه قدم يديه. فلهذا لا حاجة أن نخوض كما ابن القيم رحمه الله تكلم في ركبتين، وأن ركبتي البعير في يديه، وتكلم عن يعني بدأ يتكلم عن البعير وكيف يقدم وكيف يضرب، وأن ركبتين إلى آخره كلام طويل والإمام الطحاوي وغيره من أهل العلم. نقول خلاصة ما يقال أن الأمر في هذا واسع. المصلي مخير، المصلي مخير إن قدم ركبتيه وإن قدم يديه، فيفعل ما هو الأيسر، ما هو الأرفق لك والأيسر، لأن الناس يختلفون، كبير في السن نعم، والبديل السمين يختلف عن النحيف، أو مثلا المرأة الحامل، أو يعني أوضاع الناس تختلف، فيفعل الإنسان ما هو الأرفق به، ما هو الأرفق والأيسر له. نعم. الفرع الثاني السجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة، وهذا نص عليه المؤلف، قال ويسجد على الأعضاء السبعة. والأعضاء السبعة هي الرجلان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف. الجبهة مع الأنف في حكم العضو الواحد، في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فالجبهة والأنف في حكم العضو الواحد، ألحق النبي صلى الله عليه وسلم الأنف بالجبهة، ألحق الأنف بالجبهة. واضح يا أخوان، هذه من الأعضاء السبعة، فلا بد للمصلي أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة، يديه وركبتيه وقدميه والجبهة مع الأنف. واضح؟ طيب، الفرع الثالث السنة الفعلية في السجود، السنة الفعلية في صفة السجود. والمشروع في السجود أمور، أشار المؤلف رحمه الله بقوله وسن كونه على أطراف أصابعه ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه، هذا الفعل. ولهذا نأخذها واحدة واحدة حتى تتضح ونذكرها بأدلته. الأمر الأول في هذا الفرع مما يشرع للمصلي في سجوده المجافاة. ما معنى المجافاة؟ يعني يجافي عضديه عن جنبيه، ما تكون العضد لاصق بالجنب، وإنما يجافي يباعد، يجافي يعني يباعد، يباعد عضديه عن جنبيه، ويجافي بطنه عن فخذيه، ما تلصق البطن بالفخذ، وإنما تجافي تباعد، تباعد البطن عن الفخذ، وكذلك الفخذان عن الساقين، ما تلصقهما وإنما تجافي وتباعد. ورد في هذا أحاديث ثابتة كحديث عبد الله بن بحينة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض وجهين، إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض وجهين، حديث ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين. وردت أحاديث في هذا المعنى عن ميمونة في حديث أبي حميد وغيرهم من أهل العلم. الأمر الثاني من صفة السجود الفعلية الاعتدال وعدم بسط الذراعين، الاعتدال وعدم بسط الذراعين، لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط القلب. بعض الناس إذا سجد تجده يبسط الذراع، وهذا ليس من السنة. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، وسيأتي في كلام المؤلف فيما بعد. واضح يا اخوان، الحديث ثابت في الصحيحين. وفي حديث عائشه انها ان يفترش الرجل ذراعيه فراش الصبر وغيره، في ايضا في حديث ابي حميد وغيره من العلم. الامر الثالث وضع اليدين، وضع اليدين بمعنى يضع يديه على الارض مبسوطتين، ليست مقبوضتين وانما مبسوطتين. وهل تكون الاصابع مضمومه ولا مفرجه في السجود؟ الجواب نعم، احسنت، مضمومه، تكون مضمومه، يضم بعضها الى ما. وهذا من الفروق بين الركوع والسجود، كنا في الركوع تكون الاصابع مفرجه مفرقه، وهنا في السجود تكون الاصابع مضمومه بعضها الى بعض، وتكون الاصابع مستقبلا بها جهه القبله. يعني بعض الناس تجد اذا سجد يفر اصابعه الى اليمين واليسار، وهذا خلاف السنه، السنه ان تكون الاصابع متجهه الى جهه القبله. واين تكون الاصابع؟ هل تكون الى جهه الجنب او جهه الراس او ماذا؟ الجواب تكون حذو المنكبين، تكون حذو المنكبين، يجعل اصابعه حذو منكبيه. وكل هذا له ما يدل عليه في السنه، له ما يدل عليه في السنه حذو المنكبين. طيب، الامر الرابع من صفه السجود تمكين الانف والجبهه، تمكين الانف والجبهه. ودل على هذا حديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الارض، امكن انفه وجبهته من الارض. والحديث رواه ابو داود والترمذي وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء لما علمه الصلاه، المسيء في صلاته، قال اذا سجدت فمكن لسجودك، كما في المسند وسنن ابي داود، اذا سجدت فمكن لسجودك. وهذا من الملاحظات يا اخوان التي تلاحظ على كثير من المصلين، انه لا يمكن الجبهه والانف، لا بد من تمكين الجبهه والانف من السجود. يعني لا بد ان يكدس كما نقول على الارض، ما يكفي الوضع. ولهذا نص الفقهاء في بعض كتب المطولة أنه لو سجد على نحو عجل منفوش لم يجزئ، على نحو صوف، نعم صوف منفوش لم يجزئ، يعني لو كان ملامسة فقط لا يجزئ، لا بد من التمكين. بعض الناس تجد مثلا يا الله يلمس ملامسة، يلمس الأنف الأرض ملامسة على أساس ربما ما يأخذ المرزان المسمار جديد، فلو أنه مكن صبت الأرض مرزان شنار، هذا خطأ. أو بعض النساء مثلا لا تمكن، مثلا لماذا؟ خشية ترب التسريحة مثلا، ما أدري هذا موجود عند النساء، لكن لو فرض هذا مثلا كذلك يعني يلاحظ حتى لا تفسد عليه تسريحة الشعر أو غيره. المهم أنه يلاحظ هذا الأمر، تمكي المصلي أنفه وجبهته من الأرض. واضح؟ نعم شيء. إيه نعم، هذا بخلاف الاحتداء، وسيأتي إن شاء الله. طيب، صفة القدمين، الأمر الخامس، الساجد في السجود كيف يكون قدميه؟ لحظة، بس خلنا نقول هذا السؤال يا أخي. يستحب أن يسجد على صدور قدميه، ولهذا قال على أطراف أصابعه، على أطراف أصابعه، يعني الصدور اللي هي مقدم القدمين، واضح، وليس على الوسط مثل وسط القدمين، وإنما على صدور قدميه، لأنه في الحديث قال أمرت أن أسجد على سبعة أرض وذكر وأطراف القدمين، وأطراف القدمين. طيب، هل القدمان تكون منصوبتان أو مفروشتان؟ منصوبتان ويثني أصابعهما إلى جهة القبلة هكذا ينصب القدمين ويثني الأصابع إلى جهة القبلة في حديث أبي حميد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة والحديث في البخاري والحديث في البخاري. طيب كذلك تفريق الركبتين كما نص عليه المؤلف قال وتفرقة ركبتين فلا يلزق الركبتان في السجود وإنما يفرق بينهما في حديث أبي حميد قال إذا سجد فرج بين فخذيه إذا سجد فرج بين فخذيه ومن المعلوم أن إذا فرج بين فخذيه معناه باعد بين الركبتين فيفرق بينهما واضح يا أخوان. ومسألة القدمين هل تكون مرصوصتان أو مفرقتان محل اجتهاد بين أهل العلم محل اجتهاد بين أهل العلم. الحديث الذي نص على هذا في الكلام أنه قالت عائشة وجدته ساجدا راصا عقبيه هذا فيه مقال لأهل العلم عند ابن خزيمة وفيه مقال. والحديث أصله في مسلم قالت فالتمسته يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنها فقدت قالت فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد هذا الثالث صحيح مسلم. وهذا ليس بصريح أنه يحتمل مثلا أنها لمسته بقدمين وبينهما فليس في السنة فيما أعلم ليس في السنة ما يدل دلالة واضحة في هذه المسألة يعني هل تكون القدمان مرصوصتان أو مفرقتان ليس في هذا الشيء واضح فالأمر في هذا واسع الله أعلم إن ألزقهما أو فرقهما فالأمر في هذا واسع. طيب واضح يا أخوان. إذن ما يتعلق بالسنة الفعلية ذكرنا كم شيء كم أمر نعم أحسن هذه الأمور السابقة وهي إن شاء الله معروفة. نختم الفرع الرابع في السجود وهو الذكر المشروع في السجود الذكر المشروع في السجود. يقول المؤلف ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال وهذا نقول فيه كما قلنا في الركوع تماما نقول كما قلنا فيه في الركوع فيأتي الإنسان بهذا المجزئ واحدة وأدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال عشر وأيضا يشرع أن يأتي بما ثبت أن يسلم من الألفاظ في هذا الموضع في هذا الموضع وأيضا يشرع للإنسان أن يدعو كما قال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فقمن أن يستجاب لكم يعني جديد وحري أن يستجاب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأنت قريب جدا من ربك فانطرح بين يديه واسأل الله حاجاتك ومطلوباتك ورغباتك والله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. طيب نقف عند هذا المقدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا.